الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل آخر طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. وكان الكلام في آخر مرة عن الجن وطبقة الجن، وأن الجن انقسموا في الدنيا إلى مؤمنين وكفار، والمؤمنون تتفاوت درجاتهم كذلك، والكفار تتفاوت دركاتهم، مثلهم مثل الإنس، وإن كان طبعا هم أقل من الإنس، لأن ليس في الجن لا أنبياء ولا علماء ولا غيره. وذكر أن الأنبياء منهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن في كل من زمنه إلى آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن قرآنا، وأن منهم منذرون وأن منهم منذرين، وليس مع ذلك أن منهم مرسلين، لأن المنذر لا يشترط أن يكون رسولا، فالإنسان يذهب ينذر قوما ليس معناه أنه هو رسول، نعم، وإن كان أعظم المنذرين هم الرسل. فولوا إلى قومهم منذرين لا تدل على أن منهم رسلا وأنبياء، لا خالص، لا يمكن أن يكون من الأنبياء رسل ولا أنبياء من الجن رسل الأنبياء نهائيا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ولأن الله جل قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما حصرا النبوة والكتاب، وليس من نسل نوح وإبراهيم جن، نعم. فمحمد صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، الصحابة يسمعون بخشوع وتدبر فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن. هذا تقرير أن محمد صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عليه على الجن، فهو مرسل أيضا إليه، وكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ودي مكرر 17 مرة، قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كل ما يسمعوا يقولون الجن تقول لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا الحديث ليس معناه أن الجن أفضل من الصحابة، وإنما هم بس أحسن مردودا، رد جميل، لكن الصحابة أكثر تأملا وخشوعا فانشغلوا عن الرد، تمام، لكن هم في المردود فقط تفوقوا على الصحابة، وهم صحابة أيضا، صح ولا لا؟ يعني الجن فيه صحابة وفي تابعون طبعا. طيب، وفيهم طبعا مرجئة وجماعة وتبليغ وإخوان وتبع محمد حسان، وفيهم تبع المجرمة اللي ذكرتها أمس دي، ماجدة ونهى، شيطانات الرحاب دول. طيب، وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤونة الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به، لأنهم كانوا يقولون فبأي آلاء رب، يقولون ما بنعمة من، إذن هم مقصودون بالخطاب، فهم يعلمون أنهم مقصودون بالخطاب. وقولوا في، لأن طبعا في كلام لبعض العلم أن الجن يوم القيامة ما يبعثون، أن يكونوا ترابا، انما او ان ما في جنه ولا نار، وطبعا الحقيقه انهم مثل الانس تماما. وقوله في السوره سنفرغ لكم ايها الثقلان، ولم يقل سنفرغ لك ايها الانسان، سنفرغ لكم ايها الثقلان، وهو عيد للصنفين المكلفين بالشرائع، الصنفين المكلفين بالشرائع. قال قتاده معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، سنفرغ لكم يعني سنقضي على هذه الدنيا ونحاسبكم، والله سبحانه لا يجعله شيء عن شيء سبحانه. والفراغ في اللغة على وجهين، فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد. فهل يوصف الله عز وجل بأنه متفرغ أو أنه سيتفرغ؟ نعم. هل يسمى المتفرغ؟
لا،
لأنه لا يجوز اشتقاق، لا اشتقاق أسماء من الأفعال ولا من الصفات إلا إذا ورد، لأن لو أنت جبت الأفعال وأخذت تشتق منها أسماء كما يقول برهامي وبعض المعتزلة وغيرهم والشيخ علي الوصيفي وغيره، خطأ شديد. لأنه موسى عليه السلام تكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. لكن قبلها قال اشدد به ازري. ها طب لو هتستنبط من اشركه اسم يبقى ايه؟ سمي ربنا المشرك. فان قال كما قال برهامي لا نحن نختار الافعال الطيبه قلنا هذه مصيبه، لان كل افعال الله طيبه، لا يوجد في افعال الله ما هو غير طيب ابدا. طيب فهنا في هذا الموضع بالمعنى الثاني وهو أن الله سيفرغ يعني سيجازي بقصد مجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. وقولوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا توفيق من الله. فيها قولان، أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما أي تعلموا ما فيها فاعلموه، يعني حاولوا تتعلموا وده لا شيء فيه، ولن تعلموه إلا بسلطان يعني إلا ببينة وبرهان من الله، لأن العلم توفيق من الله. فهناك من يحاول ولا يتعلم، وهناك من بمجرد أول محاولة يفهم فهم يرزقه الله عز وجل. وكان زملاء في الطلب هذا يفهم ويتألق وهذا يعني يدو. بروز ابن عباس مثلا رضي الله عنهما يتفوق على كثير من الصحابة، بل على شيوخ الصحابة اللي هم في عمر آبائه. فكونوا يحضر مجلس الشورى عند عمر رضي الله عنه وهو عمره وهو 15 سنة، عنده 15 سنة، ويحضروا مجلس الشورى اللي فيه شيوخ الصحابة مثل العباس، بل ابن عباس أعلم من العباس بالاتفاق. فليس العباس حبرا للقرآن ولا ترجمانا له ولا لا ولا حبرا للأمة رضي الله عنه. احنا نحب العباس طبعا لسببين، صحابي وأهل من أهل البيت. أما ابن عباس فهو أعلم من أبيه بكثير جدا جدا. فليست المسألة بطول المرافقة ولكن بفهم يؤتيه الله، وده فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وممكن نجلس انت واحد هيا نحفظ سورة، نختار سورة نحفظها مع بعض او 10 آيات مثلا تقرأهم انت تحفظهم هو يقرأهم لا يحفظ، صح ولا لا يا شباب؟ فده فضل الله. طيب اذا لا علم الا بسلطان، وليس معنى ذلك الا تطلب العلم لو وجدت نفسك لا تحفظ، بل طلب العلم فريضة، كونك تحفظ فضل بقى زيادة من الله سبحانه وتعالى. طيب قال والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا. وهذا من باب إيش؟ من باب طبعا اللوم والتقريع والاستهزاء به. وهل من صفات الله أن يستهزئ؟ نعم مقيد يستهزئ ربنا جل بمن فإذا كنت تفتتوا نفسك تستطيعون فيم كقوله تعالى التي يستدل بها على يقول حرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا استدلال باطل، هذا تهديد، بدليل ان قوله اعد للظالم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، يعني من شاء فليكفر ويدخل سرادق النار. نعم قال ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم، كل شيء تحت محل قدرة الله. وقال الضحاك معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فهربوا فإنه مدرككم، إن الموت الذي تفرون منه فإنه. وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا، وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة كما ذكرنا تون الآن في أضواء البيان. إذا حاطت الملائكة بأقطار الأرض، لأن احنا قلنا الله ينزل سبحانه إلى الأرض جل وعلا وسمى صفوف من الملائكة، كل صف يحيط بالإنس والجن فكل محاصر لا فرار. وأحاط سرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال مجاهد فارين غير معجزين. وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا، ند مثل البعير لما يند يعني يشرد، فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا تحيط بهم فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه ولذا قال والملك على أرجائها. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا القول أظهر الأقوال, وده اللي نصر الشيخ الشنقيطي رحمه الله. ولعل الشيخ الشنقيطي استفاد من كلام مين؟ ابن القيم طبعا. ابن تيمية وابن القيم لهم فضل على كل من أتى بعده, كل من أتى بعده كل. فإذا بدأ الخلائق طيب ولوا مدبرين, يعني في تصحيف يعني في فإذا بدأ يعني حوله, وإذا ندى يعني هرب الخلائق, يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. الناس بتجري من النار, فالملائكة تقول طيب يلا انفذوا ورونا, أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. استهزاء. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول, فإن قبلها سنفرغ لكم وهذا في الآخرة, وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن, فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم, فالكل سيحاول الهروب. الجن فاكر نفسه يستطيع أن يهرب أسرع من الإنس, لأن الجن حركته في الدنيا أسرع لا تقارن بحركة الجن الإنس أبدا. يعني أنت ممكن تركب الطيارة من هنا لكندا تاخد 36 ساعة, أما الجن يروح كندا في ثانية أو ثانيتين فقط. سبحان الله سبحان الله. قال فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه, يعني محاولة الهروب. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الداعي الملائكة أو الله سبحانه وتعالى ويرهم جميعا. إن استطعتم, قال تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما, مع أنه بيخاطب الإنس وليش والجن, لإرادة الجماعة إرادة كل أفراد الجن وكل أفراد الإنس. لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكما, ولا ألم يأتكم, يأتكم جميعا. وقال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس, ولم يقل يرسل عليكم لأن ده خاص بالكفار, إنما استطعتم خاص بالكل, ما تستطيعون كلكم لا مؤمنكم ولا كافركم أن ينفذ. طيب قال ألا يختص به صنف عن صنف, بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله تعالى إن استطعتم, فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن, أي من استطاع منكم, الجماعة كلكم يا إنس يا جن يا صالحين يا مؤمنين يا كفار يا مرضى حوله ولن تستطيعوا. وهنا هو لا يستهزئ بالمؤمنين, وإنما يبين عموم قدرته وعموم ضعف الكل حتى المؤمنين منه. وحسن الخطاب بالتثنية في قوله عليكما أمر آخر, وهو موافقة رؤوس الآي, فاتصلت التثنية بالتثنية. وهذا كلام طيب من ابن القيم, لكن احنا نعدل شوية نقول يرسل عليكم هذا خاص بكفار الإنس والجن. نعم, وهذا ليس معناه أننا بنستدرك على ابن القيم, لكن إضافة. قال وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما, فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما, والعقل أنه يحتمل تمام, يحتمل الكافر من الإنس والجن. قال ابن عباس الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه, نار صافية ليس فيها دخان. والنحاس هو الدخان الذي لا لهب فيه, الدخان الشديد ليس فيه نار اسمه نحاس, والنار الصافية اسمها شواظ. قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان, فأضاف الذنوب إلى الثقلين, وهذا دليل أنهما سويا في التكليف, وده رد على اللي قاله الجن غير مكلف, بل هو مكلف. واختلف في هذا السؤال المنفي, فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا يسألون حينئذ, ولكن يسألون على ذلك لأن الكل سيسأل. وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, لكن في البداية ما فيش سؤال, فين السؤال ده بعد الشفاعة؟ لكن في الأول الناس تحشر هل تسأل؟ لا، يوم يقدره 50,000 سنة من دون سؤال. فالناس تفزع إلى آدم عليه السلام وإلى يريدون الحساب والسؤال، ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار، يعني يسألهم ربنا وهو يعلم وهو أعلم، وليس سؤال للتعلم. لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليه. سؤال تقريري يقول له ألم تفعل كذا، والله أعلم أنه فعل، لكن ليقر هو على نفسه. قال فصل: فإذا علم تكليفهم من؟ الجن بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب، علم أن محسنهم فين؟ في الجنة، كما أن مسيئهم في النار. وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري رحمه الله، ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب، لا يخاف بخسا يعني يخاف نقصان ثوابه، ولا رهقا الزيادة في العقوبة، لأن ربنا لا يظلم، يعاقب على قدر ما يستحق العبد، فلا يمكن يعاقب أبا طالب مثلما يعاقب أبا لهب، لا يمكن، ولا يعاقب أبا جهل كما يعاقب فرعون والدجال. قال: فلا ينقص من ثواب حسناتهم، وهذا هو البخس، ولا يزاد في سيئاتهم، وهذا هو الرهق. ونظير هذا قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هو ايش؟ البخس. والهضم الرهق، اي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. وايضا فقد قال تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذكر ما في الجنتين الى قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. إذن الجن يستمتعون أيضا بالنساء، وهذا رد على خالد الجندي اللي كلامه يشبه الكفر، قال: لا يوجد متاع جنسي في الجنة نهائيا خالص، نهائي، لأنه لا توجد أعضاء تناسلية في الآخرة. في الجنة مفيش، قال: لا في رجل، لا في، مفيش حاجة اسمها ذكر وأنثى، الكل بلا أعضاء، الكل متساوون، فما فيش حاجة اسمها واحد ياخد حرية يستمتع بها، ياخد زوجته يستمتع بها، لا يوجد هذا. هذا صريح قوله، نعوذ بالله. ماشي، هذه بسيطة، هذه بسيطة، لأنه فعلا ما يشرعه الحاكم هو الشرع لو كان موافقا للمصالح. يظهر كيف يلتفت إلى إنسان ما لم يقل ما يخالف. اللي تبول في ماء زمزم كان قصده التبول ولا الشهرة؟ الشهرة ولا بالضرب. ما؟ فهو يقول: لا في متاع. وهذا الآيات رد عليه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يكون له قوة رهيبة في تمتع بالنساء، وأنه يدحمها دحما، هو ينكر كل هذا، المستعان. لكن المهم، هل الجن يستمتع بالنساء مثله؟ نعم، لا شك. وهذا يدل على ان ثواب محسنهم الجنه من وجوه: احدها ان من صيغه عموم فتتناول كل خائف، ولمن خاف يعني لمن خاف من ومن من الانس والجن. الثاني انه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، مقام الرب، فدل على استحقاقه به. وقد اختلف في اضافه المقام الى الرب، هل هي من اضافه المصدر الى فاعله او الى مفعوله، على قولين: أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاع عليه، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. يعني الخائف ممكن يخاف مما يتسبب في خوفه، يعني خايف من أعماله أو خايف من نقص حسناته، فده فاعل ومفعول. أما الخوف من مقام الرب يعني من تعظيم الرب سبحانه عز وجل، والاثنين مقبولان. وكذلك القولان في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني خاف أن ربنا يحاسبه، أو خاف الخوف اللي هو يستحقه الله سبحانه وتعالى، اللي هو العبادة العظمى. ونظيره قول تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه ثلاثة مواضع، وقد يقال الراجح هو الأول، وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه، يعني خاف مقام نفسه وليس مقام الرب، خاف مقام نفسه عند الله، إن مقامه سيكون سيئا جدا لو كان عاصيا. لوجوه، أحدها أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون، وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بخوفه وخشيته، يعني لا يخافون من أعمالهم. وإن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون أعمالهم؟
لا،
الملائكة بتغلط أبدا؟
لا،
فيخافون الله الذي يستحق الخوف، مقام الله عظيم. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه، إن ما معنى الخوف من الله؟ تخاف من عذاب الله. ولذا قال يرجون رحمته ويخافون
عذابه.
إذن يخافونه ولا يخافون عذابه؟ هنا معناه يخافونه ويخافون عذابه، لأنه قادر على التعذيب سبحانه. وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. هنا العاملون من الإنس والجن يرجون رحمته ويخافون عذاب، الملائكة تخاف منه هو سبحانه عز وجل وليس عليهم عذاب. الثاني أن هذا نظير، أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذن خايفين من يوم القيامة، فخوفهم أن يحشروا إليه وخوفهم من مقامهم بين يديه. والقرآن يفسر بعضه بعض. الكلام على إيه؟ ولمن خاف، إن المقام هنا مقام الإنسان عند الله ولا مقام الرب عند الإنسان؟ يجب الإنسان يخشى الاثنين، يخشى مقام الرب لعظمته ويخشى مقامه هو لأعماله بين الله بين يدي الله عز وجل. قال أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت. هل الذي يؤمن بهذا الآن هو الذي يخاف الله؟ الكافر سيؤمن بهذه الأشياء ولكن في الآخرة، فيخاف ساعتها لكن لن ينفعه خوفه. وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، اللي هو خوف في الدنيا. نحن قلنا الإنسان لا يمكن يجتمع عليه خوفان ولا أمنان، من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا كالكفار خوفه في الآخرة. قال فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل يؤمن. هو يعلم أن ربنا هو الذي يعني يتحكم فيه، ويعلم أنه لو مات ربنا الذي أماته، ويعلم ذلك وإن أنكره. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا. وإذا أنت تشوف أبي بن كعب، لا استغفر الله، أبي بن خلف محمد صلى الله عليه وسلم قال له زمان في مكة أنا سأقتلك. لما جم يطلعوا في موقعة أحد، أنا لا ما أطلعش، ده قال لي سأقتلك. طب انت خايف ليه؟ مش انت بتقول عليه كذاب؟ مش انت بتقول عليه انه بيكذب؟ واين هذا الذي يدعي انه رسول؟ لقيت امبارح وانا ببحث عن ايه، كل يدعي انه نبي. قال الم يدعي انه نبي؟ لما استحى وخذوه الى احد بقى متحصن بالحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصاب في احد وكله. بعدين قال هاتوا لي الحربة، وان استسقيت دمه من الله فسقاني إياه. وخايف أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم ضربه يعني خادش وخادشة كده، يخور كده وقال له قال لقد قال لي في مكة أنا قاتله، ومات. فالكافر يخاف في الدنيا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لما خوفهم، فهم كانوا بيسخروا منه ويضربوه، لما خوفهم ودعا عليهم خافوا كلهم واخذوا يسترضوه ويستعطفوا. فالكافر بيخاف حتى لو ادعى أنه لا يخاف. قال وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا قبل لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه. شافوا في على التاريخ، شافوا فرعون وربنا بينكل به، وشافوا النمرود والله، شافوا قارون الله ينكل به، وشافوا أبو جهل، وشافوا أبو لهب. كل الناس كثير جدا من عتاة الكفار عقبوا في قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. قال: وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني الإنسان خايف مقام نفسه بين يدي الرب بسبب أعماله، ولا خايف من مقام الرب؟ ولماذا رجحتم؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد. يعني ونضرب مثال فقط، اثنين مقبوض عليهما، الشرطة قبض على اثنين، واحد عنده سوابق ولو مجرد تضرب هيطلع صحيفة سوابقه وهربان من مباحث التنفيذ وكل، واحد ما لهوش حاجة، الاثنين خايفين من مقام الضابط، لكن من أكثر خوفا؟ اهو كده. فالمجرم يوم القيامة لا شك انه سيكون أكثر. والمؤمن خايف؟ طبعا خايف. الرسل هتخاف، الرسل نفسها في غاية الهلع والخوف، الرسل تقول يا رب سلم 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 لغاية ما ربنا جل يثبت الرسل، لكن قبلها كانوا خايفين. حتى بماذا أجبتم؟ لا علم لنا. طيب قال: فالتخويف مقام العبد بين يدي ربي أبلغ من التخويف مقام الرب على العبد. لما تخوف واحد له ده الضابط يا عم، لما يكون هو مرتكب بيكون خايف هنا من أفعاله، والآخر بيكون خايف من الظلم. ولهذا خوفنا تعالى في قوله: يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا مقامه، إذا يقومون مقاما، ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله، وذلك في يوم القيامة بخلاف مقام الله على العبد، فإنه كل وقت أنت بتخاف مقام ربك في كل وقت، لكن يوم القيامة الكل يخاف. نعم. وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد والاطلاع عليه وعلمه به مقام الله، ولهذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن يعني لا نفسر كلمة مقام بمعنى قدرة، لا يصح. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان، كقوله: عسى أن يبعثك ربك، يعني مقام كريم. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال تعالى: خير مقاما وأحسن نديا، يعني مكانة ومنزلة. والمقصود أن قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يتناول المعنيين. تمام كده؟ الإنسان يخاف، لكن المؤمن لن يخاف ظلما أبدا، لكن في الدنيا ممكن يخاف من حاكم ظلما. صح؟ يعني أنت وواحد مجرم مقبوض عليكما، المجرم خايف من أعماله وأنت خايف من الظلم، ممكن من غير ما تعمل حاجة تظلم. الوجه الثالث قول عقيب هذا الوعد: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة. الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا والله أعلم أنه لم يطمس نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. يعني معناها أن الإنسان لا يعاشر جنية، وأن الجن لا يعاشر إنسية، هذا لا يمكن، لكن يمكن إذا تشكل. يعني لو في جني معاشر امرأة إنسية بيتشكل في صورة إيش؟ إنسان. أما أن يعاشره هو جن، لا يمكن. وأيضا الإنسان اللي بيعاشر جنية فيه لابد أن تشكل له في صورة امرأة، أما أن يعاشرها كذا لا يصلح. طيب، ومما يدل على أن ثوابهم الجنة ثواب من؟ الجن. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، سواء من أو أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وأمثال هذه من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله. الوعد لا يتخلف والوعيد قد يخلفه الله. يعني ربنا يخلف لا يخلف وعده أبدا، لكن قد يخلف وعيده. بمعنى ايه قد يخلف وعيده؟ يعني الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ممكن ربنا يعفو عنه ولا ينفذ وعيده وهذا؟ ممكن. لكن الله وعد المؤمنين بالجنة يخلف؟ لا يمكن أبدا. فالدخول في الوعد مضمون، أما الدخول في الوعيد. قال وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه، لأنه قال إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. وأيضا فإن دخول عاصيه من النار إنما كان لمخالفته أمر الله، فإذا أطاع الله يدخل فين؟ يدخل الجنة. وأيضا فإنه لا دار للمكلفين في الآخرة إلا دارين اثنين، يا جنة يا نار. منطقة الأعراف منطقة غير دائمة، وكل من لم يدخل النار من المكلفين يدخل فين؟ فالجنة مسواه. مسواه ولا مأواه؟ واحد. لأن بقى ظهرت كده تقليع عند البعض، لا تقل النار هي المسوى والجنة هي المأوى، ده غلط. الاثنين مسوى والاثنين ايه؟ مأوى. وأيضا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، وإلا إيه فائدة المغفرة؟ وأيضا فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليه، وأنهم مكلفون باتباعه، وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، الإنس والجن، وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب، وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة والله أعلم. يعني ابن القيم بيستفيد كل ذا في الرد على من قال إن الجن لدخلين جنة ولدخلين. وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة اللي هي 17 مقام، إلا أنهم ليس فيهم رسول ولا أنبياء، لأنه ابن القيم قال رسل، صفوة الرسل اثنين، الرسل ثلاثة، الأنبياء الثلاثة دول ما فهمش الجن. قال إلا أنهم ليس فيهم رسول، وأفضل درجاتهم درجة الصالحين، ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام، صالحين ودونهم وكفار، وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة والمقربين. يعني ما فهمش صديقون، احنا قلنا صفوة الرسل، الرسل الأنبياء الصديقون، ودخل فيهم الشهداء، ما فهمش الجن كلها. فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة، وهي 18 طبقة، وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط، حتى صفوة المرسلين طبعا. فمقام محمد وإبراهيم أعلى من مقام موسى وعيسى ونوح، ومقام محمد أعلى من مقام، وهكذا. وهم درجات عند الله، والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة، يعني الرسل مع الرسل والأنبياء مع الأنبياء وهكذا. هذا طبعا. وربنا جل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانه. قال تعالى فضل احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أزواجهم يعني أمثالهم وأشكالهم. وقال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أي أشباههم ونظراؤهم. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني مثل بعض. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. والعياذ بالله. وقال الحسن وقتادة، حسن يبقى الحسن البصري، وقتادة يبقى قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ أنس، يلحق كل بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال الربيع يحشر الرجل مع صاحب عمله. وفي الآية ثلاثة أقوال أخر، أحدها أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليه. إذا النفوس زوجت يعني إذا الأرواح رجعت للأجساد اللي طلعت منها، فما فيش روح ترجع لجسد آخر. الثاني تزويجها اقترانها بأعمالها، يعني الإنسان يزوج بأعماله الصالحة، هو صديق يبقى في درجة الصديقية. الثالث أنه تزويج المؤمنين الحور العين، المؤمنين يتزوجون الحور العين مع أزواجهم فين؟ في الدنيا، في الدنيا كذلك. وده فيها تفاصيل كثيرة، وابن تيمية ذكر وإنك ممكن تشتهي امرأة معينة ولا تنالها، فلك أن تدفع مهرها في الدنيا وتطلبها في الآخرة تنالها في الآخرة. مثلا تصلي ركعتين وتتصدق صدقة وتدعو الله أن يرزقني فلانة في الآخرة زوجة لي، إلا أن تكون زوجة رجل آخر. لأن العوانس والمطلقات لابد أن يكون لهن أزواج يوم القيامة، وفي كتير عوانس بتموت عوانس، وفي مطلقة وعدتها بتعدي وبتموت بكذلك، فدي لابد تتزوج يوم القيامة، كله لابد يتزوج، فيش عزوبية في الآخرة. والكفار يزوجوا بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال، اللي هو إيه القول الأول؟ النفوس تزوج بأجسادها وترد إليه. نعم أظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهينا من كتاب طريق الهجرتين، كتاب مبارك وطيب، وأنا بتمنى أرجع تاني أدرسه، لكن بعض الإخوة طلب كتاب الاستقامة، كتاب الرسالة للشافعي. إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل آخر طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. وكان الكلام في آخر مرة عن الجن وطبقة الجن، وأن الجن انقسموا في الدنيا إلى مؤمنين وكفار، والمؤمنون تتفاوت درجاتهم كذلك، والكفار تتفاوت دركاتهم، مثلهم مثل الإنس، وإن كان طبعا هم أقل من الإنس، لأن ليس في الجن لا أنبياء ولا علماء ولا غيره. وذكر أن الأنبياء منهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن في كل من زمنه إلى آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن قرآنا، وأن منهم منذرون وأن منهم منذرين، وليس مع ذلك أن منهم مرسلين، لأن المنذر لا يشترط أن يكون رسولا، فالإنسان يذهب ينذر قوما ليس معناه أنه هو رسول. نعم، وإن كان أعظم المنذرين هم الرسل، فولوا إلى قومهم منذرين، لا تدل على أن منهم رسلا وأنبياء، لا خالص، لا يمكن أن يكون من الأنبياء رسل ولا أنبياء من الجن رسل الأنبياء نهائيا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، ولأن الله جل قال ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما حصرا النبوة والكتاب، وليس من نسل نوح وإبراهيم جن. نعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا الصحابة يسمعون بخشوع وتدبر فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن. هذا تقرير أن محمد صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عليه على الجن، فهو مرسل أيضا إليه، وكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، ودي مكررة 17 مرة، قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كل ما يسمعوا يقولون الجن تقول لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا الحديث ليس معناه أن الجن أفضل من الصحابة، وإنما هم بس أحسن مردودا، رد رد جميل، لكن الصحابة أكثر تأملا وخشوعا فانشغلوا عن الرد، تمام. لكن هم في المردود فقط تفوقوا على الصحابة، وهم صحابة أيضا، صح ولا لا؟ يعني الجن فيه صحابة وفي تابعون طبعا. طيب، وفيهم طبعا مرجئة وجماعة وتبليغ وإخوان وتبع محمد حسان، وفيهم تبع المجرمة اللي ذكرتها أمس دي، مجدة مجدة ونهى، شيطانات الرحاب دول. طيب، وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤونة الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به، لأنهم كانوا يقولون فبأي آلاء رب يقولون ما بنعمة من، إذن هم مقصودون بالخطاب، فهم يعلمون أنهم مقصودون بالخطاب. وقولوا في، لأن طبعا في كلام لبعض العلم أن الجن يوم القيامة ما يبعثون، أن يكونوا ترابا، إنما أو أن ما في جنة ولا نار، وطبعا الحقيقة أنهم مثل الإنس تماما. وقوله في السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان، ولم يقل سنفرغ لك أيها الإنسان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهو عيد للصنفين المكلفين بالشرائع، الصنفين المكلفين بالشرائع. قال قتادة معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، سنفرغ لكم يعني سنقضي على هذه الدنيا ونحاسبكم. والله سبحانه لا يجعله شيء عن شيء سبحانه. والفراغ في اللغة على وجهين، فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد. فهل يوصف الله عز وجل بأنه متفرغ أو أنه سيتفرغ؟ نعم. هل يسمى المتفرغ؟
لا،
لا، لأنه لا يجوز. اشتقاق، لا، اشتقاق أسماء من الأفعال ولا من الصفات إلا إذا ورد. لأن لو أنت جبت الأفعال وأخذت تشتق منها أسماء كما يقول برهامي وبعض المعتزلة وغيرهم والشيخ علي الوصيفي وغيره، خطأ شديد. لأنه موسى عليه السلام تكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، لكن قبلها قال اشدد به ازري. ها، طب لو هتستنبط من اشركه اسم يبقى ايه؟ سمي ربنا المشرك. فان قال كما قال برهامي لا، نحن نختار الافعال الطيبه، قلنا هذه مصيبه، لان كل افعال الله طيبه، لا يوجد في افعال الله ما هو غير طيب ابدا. طيب، فهنا في هذا الموضع بالمعنى الثاني، وهو أن الله سيفرغ يعني سيجازي، بقصد مجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. وقولوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا توفيق من الله، فيها قولان، أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما، أي تعلموا ما فيها فاعلموه، يعني حاولوا تتعلموا، وده لا شيء فيه، ولن تعلموه إلا بسلطان، يعني إلا ببينة وبرهان من الله، لأن العلم توفيق من الله. فهناك من يحاول ولا يتعلم، وهناك من بمجرد أول محاولة يفهم، فهم يرزقه الله عز وجل. وكان زملاء في الطلب، هذا يفهم ويتألق، وهذا يعني يدو بروز ابن عباس مثلا رضي الله عنهما يتفوق على كثير من الصحابة، بل على شيوخ الصحابة اللي هم في عمر آبائه. فكونوا يحضر مجلس الشورى عند عمر رضي الله عنه وهو عمره وهو 15 سنة، عنده 15 سنة، ويحضروا مجلس الشورى اللي فيه شيوخ الصحابة مثل العباس، بل ابن عباس أعلم من العباس بالاتفاق. فليس العباس حبرا للقرآن ولا ترجمانا له ولا لا، ولا حبرا للأمة رضي الله عنه. احنا نحب العباس طبعا لسببين، صحابي وأهل من أهل البيت. أما ابن عباس فهو أعلم من أبيه بكثير جدا جدا. فليست المسألة بطول المرافقة، ولكن بفهم يؤتيه الله، وده فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء. وممكن نجلس أنت واحد، هيا نحفظ سورة، نختار سورة نحفظها مع بعض، أو 10 آيات مثلا تقرأهم أنت تحفظهم، هو يقرأهم لا يحفظ، صح ولا لا يا شباب؟ فده فضل الله. طيب، إذن لا علم إلا بسلطان، وليس معنى ذلك ألا تطلب العلم لو وجدت نفسك لا تحفظ، بل طلب العلم فريضة، كونك تحفظ فضل بقى زيادة من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا. وهذا من باب إيش؟ من باب طبعا اللوم والتقريع والاستهزاء به. وهل من صفات الله أنه يستهزئ؟ نعم مقيد يستهزئ ربنا جل بمن فإذا كنت تفتكر نفسك تستطيعون كقوله تعالى التي يستدل بها على يقول لك حرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا استدلال باطل، هذا تهديد، بدليل ان قوله اعد للظالم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادق، يعني من شاء فليكفر ويدخل سرادق النار. نعم. قال ومعلوم أن هذا من الممتني عليكم فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم، كل شيء تحت محل قدرة الله. وقال الضحاك معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فهربوا فإنه مدرككم، إن الموت الذي تفرون منه فإنه. وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا، وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة كما ذكرنا تون الآن في أضواء البيان. إذا حاطت الملائكة بأقطار الأرض، لأن احنا قلنا الله ينزل سبحانه إلى الأرض جل وعلا وسمى مصفوف من الملائكة، كل صف يحيط بالإنس والجن فكل محاصر لا فرار. وأحاط سرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال مجاهد فارين غير معجزين. وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا، ند مثل البعير لما يند يعني يشرد، فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا تحيط بهم فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. ولذا قال والملك على أرجائها. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا القول أظهر الأقوال، وده اللي نصره الشيخ الشنقيطي رحمه الله. ولعل الشيخ الشنقيطي استفاد من كلام مين؟ ابن القيم طبعا. ابن تيمية وابن القيم لهم فضل على كل من أتى بعده، كل من أتى بعده. فإذا بدأ الخلائق طيب ولوا مدبرين، عن في تصحيف يعني في فإذا بدأ يعني حوله، وإذا ند يعني هرب الخلائق، يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. الناس بتجري من النار فالملائكة تقول طيب يلا انفذوا ورونا، أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. استهزاء. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، فإن قبلها سنفرغ لكم وهذا في الآخرة، وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، فالكل سيحاول الهروب. الجن فاكر نفسه يستطيع أن يهرب أسرع من الإنس، لأن الجن حركته في الدنيا أسرع لا تقارن بحركة الجن الإنس أبدا. يعني أنت ممكن تركب الطيارة من هنا لكندا تاخد 36 ساعة، أما الجن يروح كندا في ثانية أو ثانيتين فقط. سبحان الله سبحان الله. قال فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه، يعني محاولة الهروب. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، الداعي الملائكة أو الله سبحانه وتعالى ويراهم جميعا. إن استطعتم، قال تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما، مع أنه بيخاطب الإنس والإيش والجن، لإرادة الجماعة إرادة كل أفراد الجن وكل أفراد الإنس. لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكما، ولا ألم يأتكم جميعا. وقال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ولم يقل يرسل عليكم لأن ده خاص بالكفار، إنما استطعتم خاص بالكل، ما تستطيعون كلكم لا مؤمنكم ولا كافركم أن ينفذ. طيب قال ألا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله تعالى إن استطعتم، فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن، أي من استطاع منكم، الجماعة كلكم، يا إنس يا جن يا صالحين يا مؤمنين يا كفار يا مرضى، حولوا ولن تستطيعوا. وهنا هو لا يستهزئ بالمؤمنين، وإنما يبين عموم قدرته وعموم ضعف الكل حتى المؤمنين منه. وحسن الخطاب بالتثنية في قوله عليكما أمر آخر، وهو موافقة رؤوس الآية، فاتصلت التثنية بالتثنية. وهذا كلام طيب ابن القيم، لكن احنا نعدل شوية، نقول يرسل عليكم هذا خاص بكفار الإنس والجن، نعم، وهذا ليس معناه أننا بنستدرك على ابن القيم، لكن إضافة. قال وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما، فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما، والحق أنه يحتمل، تمام، يحتمل الكافر من الإنس والجن. قال ابن عباس الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه، نار صافية ليس فيها دخان، والنحاس هو الدخان الذي لا لهب فيه، الدخان الشديد ليس فيه نار اسمه نحاس، والنار الصافية اسمها شواظ. قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فأضاف الذنوب إلى الثقلين، وهذا دليل أنهما سويا في التكليف، وده رد على اللي قالوا الجن غير مكلف، بل هو مكلف. واختلف في هذا السؤال المنفي، فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا يسألون حينئذ، ولكن يسألون على ذلك لأن الكل سيسأل، وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لكن في البداية ما فيش سؤال، فين السؤال ده بعد الشفاعة؟ لكن في الأول الناس تحشر، هل تسأل؟ لا، يوم يقدروا 50,000 سنة من دون سؤال، فالناس تفزع إلى آدم عليه السلام وإلى يريدون الحساب والسؤال، ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار، يعني يسألهم ربنا وهو يعلم وهو أعلم، وليس سؤال للتعلم، لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليه، سؤال تقريري يقول له ألم تفعل كذا، والله أعلم أنه فعل، لكن ليقر هو على نفسه. قال فصل فإذا علم تكليفهم من الجن بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب، علم أن محسنهم فين؟ في الجنة، كما أن مسيئهم في النار. وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري رحمه الله، ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب، لا يخاف بخسا يعني يخاف نقصان ثوابه، ولا رهقا الزيادة في العقوبة، لأن ربنا لا يظلم، يعاقب على قدر ما يستحق العبد، فلا يمكن يعاقب أبا طالب مثل ما يعاقب أبا لهب، لا يمكن، ولا يعاقب أبا جهل كما يعاقب فرعون والدجال. قال فلا ينقص من ثواب حسناتهم، وهذا هو البخس، ولا يزاد في سيئاتهم، وهذا هو الرهق. ونظير هذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هو إيش؟ البخس، والهضم الرهق، أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. وأيضا فقد قال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. إذن الجن يستمتعون أيضا بالنساء، وهذا رد على خالد الجندي لكلامه يشبه الكفر، قال لا يوجد متاع جنسي في الجنة نهائيا خالص، نهائي، لأنه لا توجد أعضاء تناسلية في الآخرة. في الجنة ما فيش. قال لا في رجل لا في ما فيش حاجة اسمها ذكر وأنثى، الكل بلا أعضاء، الكل متساوون. فما فيش حاجة اسمها واحد يأخذ حرية يستمتع بها، يأخذ زوجته يستمتع بها، لا يوجد هذا. هذا صريح قوله، نعوذ بالله. نعم. ماشي، هذه بسيطة، هذه بسيطة، لأنه فعلا ما يشرعه الحاكم هو الشرع لو كان موافقا للمصالح. يظهر كيف يلتفت إلى إنسان ما لم يقل ما يخالف. اللي تبول في ماء زمزم كان قصده التبول ولا الشهرة؟ الشهرة ولا بالضرب. فهو يقول لا في متاع، وهذا الآيات رد عليه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الانسان يكون له قوة رهيبة في تمتع بالنساء وانه يدحمها دحما، هو ينكر كل هذا المستعان. لكن المهم، هل الجن يستمتع بالنساء مثله؟ نعم لا شك. وهذا يدل على ان ثواب محسنهم الجنة من وجوه، احدها ان من صيغة عموم فتتناول كل خائف ولمن خاف، يعني لمن خاف من ومن من الإنس والجن. الثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه، مقام الرب، فدل على استحقاقه به. وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب، هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، على قولين. أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاع عليه، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. يعني الخائف ممكن يخاف مما يتسبب في خوفه، يعني خايف من أعماله أو خايف من نقص حسناته، فده فاعل ومفعول. أما الخوف من مقام الرب يعني من تعظيم الرب سبحانه وعز وجل، والاثنين مقبولان. وكذلك القولان في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني خاف أن ربنا يحاسبه، أو خاف الخوف اللي هو يستحقه الله سبحانه وتعالى اللي هو العبادة العظمى. ونظير قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه ثلاثة مواضع، وقد يقال الراجح هو الأول، وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه، يعني خاف مقام نفسه وليس مقام الرب، خاف مقام نفسه عند الله، إن مقامه سيكون سيئا جدا لو كان عاصيا. لوجوه، أحدها أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون، وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بخوفه وخشيته، يعني لا يخافون من أعمالهم. وإلا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون أعمالهم؟
لا.
الملائكة بتغلط أبدا؟
لا.
فيخافون الله الذي يستحق الخوف، مقام الله عظيم. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه، إن ما معنى الخوف من الله؟ تخاف من عذاب الله. ولذا قال يرجون رحمته ويخافون إيه؟ إذن يخافونه ولا يخافون عذابه؟ فهنا معناه يخافونه ويخافون عذابه، لأنه قادر على التعذيب سبحانه. وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. هنا العاملون من الإنس والجن يرجون رحمته ويخافون عذاب، الملائكة تخاف منه هو سبحانه وعز وجل وليس عليهم عذاب. الثاني أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إذن خايفين من يوم القيامة، فخوفهم أن يحشروا إليه وخوفهم من مقامهم بين يديه. والقرآن يفسر بعضه بعض الكلام على إيه؟ ولمن خاف، إن المقام هنا مقام الإنسان عند الله ولا مقام الرب عند الإنسان؟ يجب الإنسان يخشى الاثنين، يخشى مقام الرب لعظمته، ويخشى مقامه هو لأعماله بين الله بين يدي الله عز وجل. قال أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت. هل الذي يؤمن بهذا الآن هو الذي يخاف الله؟ الكافر سيؤمن بهذه الأشياء ولكن في الآخرة، فيخاف ساعتها، لكن لن ينفعه خوفه. وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، اللي هو خوف في الدنيا. احنا قلنا الانسان لا يمكن يجتمع عليه خوفان ولا امنان، من خاف الله في الدنيا امنه في الاخرة، ومن امن الله في الدنيا كالكفار خوفه في الاخرة. قال فانه لا يؤمن بذلك حق الايمان الا من امن بالرسل، وهو من الايمان بالغيب الذي جاءت به الرسل. واما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه، فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل يؤمن. هو يعلم ان ربنا هو الذي يعني يتحكم فيه، ويعلم انه لو مات ربنا الذي اماته، ويعلم ذلك وان انكره. واكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا. واذا انت تشوف ابي بن كعب، لا استغفر الله، ابي بن خلف، أبي بن خلف، أبي بن خلف، محمد صلى الله عليه وسلم قال له زمان في مكة أنا سأقتلك. لما جم يطلعوا في موقعة أحد، أنا لا ما أطلعش، ده قال لي سأقتلك. طب أنت خايف ليه؟ مش أنت بتقول عليه كذاب؟ مش أنت بتقول عليه إنه بيكذب؟ وأين هذا الذي يدعي أنه رسول؟ لقيت امبارح أنا ببحث عن إيه؟ كل يدعي أنه نبي. قال ألم يدعي أنه نبي؟ لما استحى وخذوه الى احد بقى متحصن بالحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصاب في احد وكله. بعدين قال هاتوا لي الحربة وان استسقيت دمه من الله فسقاني اياه. وخايف ابي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة يعني خادش وخادشة كده، يخور كده، وقال له قال لقد قال لي في مكة انا قاتله، ومات. فالكافر يخاف في الدنيا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لما خوفهم، فهم كانوا بيسخروا منه ويضربوه، لما خوفهم ودعا عليهم خافوا كلهم واخذوا يسترضوه ويستعطوه. فالكافر بيخاف حتى لو ادعى انه لا يخاف. قال واكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا قبل لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه. شافوا في على التاريخ، شافوا فرعون ربنا بينكل به، وشافوا النمرود والله، شافوا قارون الله ينكل به، وشافوا أبو جهل، وشافوا أبو لهب. كل الناس كثير جدا من عتاة الكفار عقبوا في قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. قال وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني الإنسان خايف مقام نفسه بين يدي الرب بسبب أعماله، ولا خايف من مقام الرب؟ ولماذا رجحتم؟ قيل التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد. يعني ونضرب مثال فقط، اثنين مقبوض عليهما، الشرطة قبض على اثنين، واحد عنده سوابق ولو مجرد تضرب هيطلع صحيفة سوابق وهربان من مباحث التنفيذ وكله، واحد ما لهوش حاجة، الاثنين خايفين من مقام الضابط، لكن من أكثر خوفا؟ أهو كده. فالمجرم يوم القيامة لا شك أنه سيكون أكثر. والمؤمن خايف؟ طبعا خايف. الرسل أتخاف، الرسل نفسها في غاية الهلع والخوف. الرسل تقول يا رب سلم 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 لغاية ما ربنا جل يثبت الرسل، لكن قبلها كانوا خايفين. حتى ماذا أجبتم؟ لا علم لنا. طيب قال فالتخويف مقام العبد بين يدي ربي أبلغ من التخويف مقام الرب على العبد. لما تخوف واحد له ده الضابط يا عم، لما يكون هو مرتكب بيكون خايف هنا من أفعاله، والآخر بيكون خايف من الظلم. ولهذا خوفنا تعالى في قوله يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا مقامه، يبقى يقومون مقاما، ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله، وذلك في يوم القيامة بخلاف مقام الله على العبد، فإنه كل وقت. أنت بتخاف مقام ربك في كل وقت، لكن يوم القيامة الكل يخاف. نعم. وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد والاطلاع عليه وعلمه به مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن يعني لا نفسر كلمة مقام بمعنى قدرة، لا يصح. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك، يعني مقام كريم. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال تعالى خير مقاما وأحسن نديا، يعني مكانة ومنزلة. والمقصود أن قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول المعنيين، تمام كده. الإنسان يخاف، لكن المؤمن لن يخاف ظلما أبدا، لكن في الدنيا ممكن يخاف من حاكم ظلما، صح؟ يعني أنت واحد مجرم مقبوض عليكما، المجرم خايف من أعماله وأنت خايف من الظلم، ممكن من غير ما تعمل حاجة تظلم. الوجه الثالث قول عقيب هذا الوعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة. الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا والله أعلم أنه لم يطمس نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. يعني معناها أن الإنسان لا يعاشر جنية وأن الجن لا يعاشر إنسية، هذا لا يمكن، لكن يمكن إذا تشكل. يعني لو في جني معاشر امرأة إنسية بيتشكل في صورة إيش؟ إنسان. أما أن يعاشره هو جن لا يمكن. وأيضا الإنسان اللي بيعاشر جنية فيه لابد أن تشكل له في صورة امرأة، أما أن يعاشرها كذا لا يصلح. طيب، ومما يدل على أن ثوابهم الجنة ثواب من؟ الجن. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا سواء من أو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وأمثال هذه من العمومات. وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله. الوعد لا يتخلف والوعيد قد يخلفه الله، يعني ربنا لا يخلف وعده أبدا، لكن قد يخلف وعيده. بمعنى قد يخلف وعيده، يعني الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ممكن ربنا يعفو عنه ولا ينفذ وعيده وهذا؟ ممكن. لكن الله وعد المؤمنين بالجنة يخلف؟ لا يمكن أبدا. فالدخول في الوعد مضمون، أما الدخول في الوعيد. قال وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه، لأنه قال إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. وأيضا فإن دخول عاصيه من النار إنما كان لمخالفته أمر الله، فإذا أطاع الله يدخل فين؟ يدخل الجنة. وأيضا فإنه لا دار للمكلفين في الآخرة إلا دارين اثنين، يا جنة يا نار. منطقة الأعراف منطقة غير دائمة. وكل من لم يدخل النار من المكلفين يدخل فين؟ فالجنة مسواه ولا مأواه؟ واحد. لأن بقى ظهرت كلا تقليع عند البعض، لا تقل النار هي المسوى والجنة هي المأوى، ده غلط. الاثنين مسوى والاثنين ايه؟ مأوى. وأيضا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، وإلا إيه فائدة المغفرة؟ وأيضا فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليه، وأنهم مكلفون باتباعه، وأن مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، الإنس والجن، وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة والله أعلم. يعني ابن القيم بيستفيد كل ذلك في الرد على من قال إن الجن لا داخلين جنة ولا داخلين. وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة اللي هي 17 مقام، إلا أنهم ليس فيهم رسول ولا أنبياء، لأن هو ابن القيم قال رسل، صفوة الرسل، اثنين الرسل، ثلاثة الأنبياء، الثلاثة دول ما فهمش الجن. قال إلا أنهم ليس فيهم رسول، وأفضل درجاتهم درجة الصالحين، ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام، صالحين ودونهم وكفار، وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة والمقربين. يعني ما فهمش صديقون، احنا قلنا صفوة الرسل، الرسل، الأنبياء، الصديقون، ودخل فيهم الشهداء، ما فهمش الجن كلها. فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة، وهي 18 طبقة، وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط، حتى صفوة المرسلين طبعا، فمقام محمد وإبراهيم أعلى من مقام موسى وعيسى ونوح، ومقام محمد أعلى من مقام وهكذا، وهم درجات عند الله، والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة، يعني الرسل مع الرسل والأنبياء مع الأنبياء وهكذا. هذا طبعا، وربنا جل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانه. قال تعالى فضل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أزواجهم يعني أمثالهم وأشكالهم. وقال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أي أشباههم ونظراؤهم. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني مثل بعض. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار والعياذ بالله. وقال الحسن وقتادة، حسن يبقى الحسن البصري، وقتادة يبقى قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ أنس، يلحق كل بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال الربيع يحشر الرجل مع صاحب عمله. وفي الآية ثلاثة أقوال أخر، أحدها أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليه، إذا النفوس زوجت يعني إذا الأرواح رجعت للأجساد اللي طلعت منها فما فيش روح ترجع لجسد آخر. الثاني تزويجها اقترانها بأعمالها، يعني الإنسان يزوج بأعماله الصالحة، هو صديق يبقى في درجة الصديقية. الثالث أنه تزويج المؤمنين الحور العين، المؤمنين يتزوجون الحور العين مع أزواجهم فين؟ في الدنيا، في الدنيا كذلك. وده فيها تفاصيل كثيرة، وابن تيمية ذكر وإنك ممكن تشتهي امرأة معينة ولا تنالها، فلك أن تدفع مهرها في الدنيا وتطلبها في الآخرة تنالها في الآخرة، مثلا تصلي ركعتين وتتصدق صدقة وتدعو الله أن يرزقني فلانة في الآخرة زوجة لي، إلا أن تكون زوجة رجل آخر، لأن العوانس والمطلقات لابد أن يكون لهن أزواج يوم القيامة، وفي كتير عوانس بتموت عوانس، وفي مطلقة وعدتها بتعدي وبتموت بكذلك، فدي لابد تتزوج يوم القيامة، كله لابد يتزوج، فيش عزوبية في الآخرة. والكفار يزوجوا بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال، اللي هو إيه القول الأول؟ النفوس تزوج بأجسادها وترد إليه. نعم أظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهينا من كتاب طريق الهجرتين، كتاب مبارك وطيب، وأنا بتمنى أرجع تاني أدرسه، لكن بعض الإخوة طلب كتاب الاستقامة، كتاب الرسالة للشافعي. إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم.